السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لا يخفى عليكم أن كل قوم لهم أسوة، وأسوتنا نحن المسلمون هم أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هم أسوتنا، هم أئمتنا، هم قدوتنا. لا نتأسى برئيس، لا نتأسى بملك، لا نتأسى بوزير، لا نتأسى بأمير، بل نتأسى بأنبياء الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذا، ولقد قال ربنا جل ذكره: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فيؤخذ من قصص النبيين العبر. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فتثبيت الفؤاد يتأتى بالنظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الاعتبار والادكار يتأتى بالنظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقصص القصص. قال تعالى ذكره: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى ذكره: واتل عليهم نبأ نوح. وقال: واتل عليهم نبأ إبراهيم. وقال: واذكر في الكتاب موسى. وقال تعالى ذكره: واذكر في الكتاب مريم. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم. قال: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. وهكذا تتوالى النصوص الحاثة والمراغبة على التذكير بقصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذا، ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فتلاه على أصحابه زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر، حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى في شأنهما: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قول موسى عليه السلام للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا والله أن موسى عليه السلام صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. هذا، ولقد قال فريق من أهل العلم في شرح حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال لأصحابه: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم دخل وقرأ عليهم قبل أن يدخل سورة قل هو الله أحد. ثم دخل فخرج بعد، قالوا: يا رسول الله، قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأت سورة قل هو الله أحد. قال: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. قال فريق من العلماء في شرح هذا الحديث: إن القرآن جزئ ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بالمعتقد والغيبيات، جزء يتعلق بالأحكام والتشريعات، جزء يتعلق بالقصص والأخبار والأنباء. فكانت القصص تشكل جزءا عظيما من كتاب الله عز وجل، كما قال بعض العلماء: ثلث هذا الكتاب العزيز. وقد أحسن من قال: فاقصص علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجل الفؤاد الصادي. فإلى قصص الأنبياء امتثالا لأمر الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون امتثالا لأمر الله. واذكر في الكتاب موسى امتثالا لأمر الله. واذكر في الكتاب إبراهيم امتثالا لأمر الله. واذكر في الكتاب إسماعيل إلى غير ذلك من الأوامر بالتذكير بقصص هؤلاء عليهم صلوات الله وسلامه. ولقد قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتتوالى الأوامر بالتذكير بقصص النبيين عليهم الصلاة والسلام، فكل كلمة تكلموا بها منها ننتفع كل حركة تحركوها وذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه للمتأمل فيها عبرة وللمتأمل منها عظة. هكذا كلماتهم نور عليهم صلوات الله وسلامه، فهم صفوة الله من الخلق. قال تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فليست أسوتنا في ممثل من الممثلين، ولا في وزير ولا في رئيس ولا في ملك ولا في أمير، إنما أسوتنا أصالة أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء أئمتنا كما أسلفت، هؤلاء قدوتنا، هؤلاء الكمل من الخلق عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذا. ولما كانت قصص الأنبياء قد شيبت ببعض الأحاديث الضعيفة وبعض الأحاديث الموضوعة وبعض الإسرائيليات المكذوبة، فأردت مستعينا بالله تناول قصص الأنبياء من الوحيين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة الصحيحة، بعيدا عن الإسرائيليات المكذوبة التي فيها طعون في الأنبياء من وجه خفي أو غير خفي، كذا بعيدا عن الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا. ولما كانت قصة نبي الله موسى وكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام مشابهة لقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر مراحلها، ولما كان نبي الله موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل، وكما أسلفت شابهت سيرته سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أردت أن أذكر بها أول ما أذكر، ليس تفضيلا لموسى على أنبياء الله الكرام كإبراهيم عليه السلام، ففي كل خير، وخليل الله إبراهيم عليه السلام خير البرية ومن أولي العزم من الرسل، ونبي الله نوح العبد الشكور عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وموسى كذلك من أولي العزم من الرسل عليه السلام وكليم الله. ولكن لأن المقام يقتضي التذكير بقصة نبي الله موسى عليه السلام، والزمان كذلك يقتضي ذلك، وكما أسلفت فقصة هذا النبي الكريم أشبهت قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جل مراحلها. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بنبي الله موسى عليه السلام وذكر به في العهد المكي وفي العهد المدني على السواء. ولقد قالت الجن لما سمعت القرآن قالت لأقوامها يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى عليه السلام، لكن لما كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه في كثير من أحواله يشبه ما حل بموسى عليه السلام وما نزل عليه، قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال ورقة بن نوفل لخديجة رضي الله عنها وللنبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الوحي: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام، ذلك لكونه كان مشابها للوحي الذي أوحى الله إلى موسى عليه صلوات الله وسلامه. هذا ولقد ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أجواء تكاد أن تشابه تلك الأجواء التي ولد فيها نبي الله موسى عليه السلام، فولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، وولد موسى عليه السلام كذلك في أجواء مخيفة مرعبة، في أجواء يذبح فيها الأبناء وتستحيا فيها النساء. هكذا ولدته أمه خائفة عليه، وولدت آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما عليه الصلاة والسلام. تربى رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام في بيت غير بيت أبيه، إذ أبوه كان قد مات قبل أن يولد. تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون كذلك. تنقل النبي من بيت أبي من بيت عبد المطلب إلى بيت أبي طالب، وكذلك تنقل موسى عليه السلام تنقلات تأتي في حينها إن شاء الله تعالى وإن قدر الله عز وجل. ثم إن النبي ابتلي بكبار الكفار، بأكابر المجرمين كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ونبي الله موسى عليه السلام ابتلي بفرعون وبهامان وبقارون. هؤلاء الجبابرة كما أن أبا جهل من جبابرة العرب ومن فراعنة العرب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي برجل من قومه، بل من قبيلته، وهو عمه أبو لهب. ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس قائلا محذرا: هذا ابن أخي أنا أعرف الناس به وهو كذاب. كذلك ابتلي موسى عليه السلام برجل من قومه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز الآيات. وخرج النبي مهاجرا إلى المدينة، كما أن موسى عليه السلام خرج فارا إلى بلاد مدين، فمكث موسى عليه السلام في بلاد مدين ما لبث إلا قليلا، وهو يدعو ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فآواه الله كما آوى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ أيده الله بالأنصار. ثم وكما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ابتلي برأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فنبي الله موسى كان قد ابتلي أيضا بالسامري الأفاك الكذاب الذي قال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني عجلا يتخذه ربا ويدعو الناس إلى عبادته. وهكذا وكما أن موسى عليه السلام ابتلي بنكول بني إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة، إذ قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بعبد الله بن أبي بن سلول يتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويرجع بثلث الجيش مخذلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يأبى الله إلا أن يعز رسوله عليه الصلاة والسلام. فكذا تتشابه قصة نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه في مراحل حياته مع رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام في مراحل حياته. ولذلك وددت أن أذكر بها ولمناسبة الزمان كذلك الذي تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان من الجدير أن يذكر في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وقد ابتلي بالإسرائيليين الذين عاندوا والذين كذبوا، وكذلك ها نحن في زماننا نبتلى باليهود الذين كذبوا والذين عاندوا. فكان جديرا بنا أن نتناول قصص الأنبياء وقصة موسى عليه السلام بالتذكير بها، وكما أسلفت كل كلمة تكلم بها نبي منها عبرة وفيها ذكرى وفيها خلق كريم يستقى وفيها معتقد صحيح نسير على منواله ونعتقده ونتدين الله عز وجل به. فإذا فكرت في مقولة أي نبي وقفت أمامها متأملا متفكرا ترى الفوائد تترى تتتابع، فوائد في تصحيح المعتقد، فوائد في حسن التوكل على الله، فوائد في تهذيب الأخلاق، فوائد في التوجيهات والمعاملات. فكان جديرا أن نتجه إلى قصص الأنبياء نتدارسها ونتناولها بالبيان والتأويل ونستنبط ما فيها من الفوائد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في سورة القصص تلك التي تناولت أغلب سيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فسيرة نبي الله موسى متفرقة في الكتاب العزيز، جمع جلها وجمع أكثرها، جمعت ذلك سورة القصص، جمعت أغلب سيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ثم مفاريد في ثنايا سور أخر كقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في سورة الكهف، كقصة موسى مع بني إسرائيل في سورة البقرة وفي سورة المائدة وبعضها في سورة الأعراف إلى غير ذلك من الصور. فجمعت أعظم سيرة نبي الله موسى سورة القصص، فإليها مستعينا بالله منوها على ما فيها من الفوائد، سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد وحسن الائتساء بأنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فنحن في زمن شبابنا يتجه إلى لاعب كرة يتأسى به، أو إلى ممثل يتأسى به، أو إلى وزير يتأسى به، أو إلى أمير يتأسى به، أو إلى كافر من كفار الغرب يتأسى به. أما نحن المسلمون أسوتنا أنبياء الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، هم أسوتنا، هم أئمتنا، هم قدوتنا. قال تعالى ذكره في هذه السورة المباركة سورة القصص تلك السورة المكية تفتتح بقوله تعالى بحروف مقطعة طاسين ميم، حروف مقطعة العلماء كثير منهم يأكل أمر العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى، والتمس لا ملتمسون تفسيرا لأنها من الكتاب، فقالوا تتدبر وتلتمس لها المعاني، فإن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهؤلاء الذين قالوا بأنها تتدبر وتتأمل قال كثيرون منهم إنها سيقت للتحدي، فكأن المعنى طاء وسين وميم أحرف تقرؤونها وتكتبونها ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بقرآن ولا بسورة ولا بآية. هكذا قال فريق من أهل العلم بالتفسير. قال تعالى طاسيم: تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب المظهر الموضح للحقائق، المظهر للسير والأخبار، المظهر لكل حقيقة، لا كما يفعل الذين ترجموا اللغات وترجموا ما أسموا اللغة الهيروغليفية كشامبليون الكافر الذي ترجم على طريقته ما أطلق عليه سيرة القدماء المصريين. نحن نأخذ سيرة الأنبياء وسيرة الأقوام من كتاب الله، وأي خبر يخالف الكتاب العزيز لا نقبله ولا نلتفت إليه. فكان من المؤاخذات على هذا المسمى بشامبليون. ورب العزة يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن هذا الرجل لم يذكر أنبياء الله عليهم السلام الذين نزلوا مصر، لم يذكر نبي الله موسى مع أنه قطن مصر زمنا طويلا، ولم يذكر خليل الرحمن إبراهيم، ولم يذكر نبي الله يوسف عليه السلام وعلى إبراهيم السلام وعلى موسى السلام على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، لم يذكرهم ولم يذكر عقائد التوحيد. فجدير بنا أن نستقي علمنا من كتاب ربنا ومن الصحيح الثابت من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى، أي من خبر موسى وفرعون، أي ومن خبر فرعون. قال بعض العلماء: إن فرعون عالم لكل من حكم مصر من الجبابرة، كذا قالوا. وقالوا إن بطليموس عالم لكل من حكم الهند من الجبابرة، وكذلك تبع، إلا أن تبع في خلاف هل هو نبي أو ليس بنبي أو رجل صالح. وكذلك قالوا كسرى عالم لكل من حكم الفرس من الجبابرة، وقيصر من الروم، والنجاشي للأحباش، كذا قال بعض العلماء. إلا أن التحذير في فرعون في هذا المقام أنه اسم للطاغية الذي أرسل إليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، اسم للطاغية الذي أرسل إليه نبي الله موسى عليه السلام. فلم يرد شيء في السنة يفيد أن فرعون عالم على الجبابرة الذين حكموا مصر، إنما الذي جاء في القرآن والذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن فرعون عالم للطاغية الذي أرسل إليه نبي الله وكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ذكره: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فما في كتاب الله حق وما سواه وخالفه باطل. ما خالف الكتاب العزيز وما خالف السنة المباركة فلا نأبه به ولا نلتفت إليه. فهذا قول ربنا: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فما سواه هو الباطل وما عداه باطل. فالحق كل الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، لقوم يصدقون. فهلموا يا أهل الإيمان إلى ما ذكر الله أنه الحق، إلى ما تلاه عليكم ربكم سبحانه وتعالى، فهو الحق وما سواه باطل. أقبلوا على ما ذكر الله به. فربنا لم يذكر شيئا في الكتاب العزيز عبثا، ولم يذكر شيئا في الكتاب العزيز لهوا، بل كل ما أورده ربنا وما ذكره ربنا في كتابه وما تكلم به ربنا كله فيه نفع للمتأمل، للمتدبر، للمتفكر. فهلموا إلى الكتاب العزيز، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي لقوم يصدقون. ثم بداية التذكير، بداية التذكير ببيان ما كان يصنع قبل ميلاد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وشيء بعد نبي الله موسى بعد ميلاده أيضا. إن فرعون علا في الأرض، تجبر في الأرض. إن فرعون علا في الأرض، ومن صورة علوه ومن صورة بغيه أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هكذا وصل به التجبر، ووصل به التعالي والكبر على الله عز وجل. هكذا وصل به التكبر، ووصل به التجبر إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. هكذا تشكر النعم، أن تقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. هكذا قال فرعون الأثيم. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعل عن عمد وعن قصد أهل الأرض فرقا، جعل أهلها شيعا، جعل أهلها فرقا كي يسهل عليه أن يسيرهم. فلذا يا أهل الإسلام اجتمعوا ولا تفترقوا، اتحدوا ولا تتمزقوا. اجتمعوا يا أهل الإسلام، اجتمعوا على كتاب الله، على سنة رسول الله، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمن صنع أهل الكفر تمزيق أهل الإسلام، تفريق أهل الإسلام. اجتمعوا يا أهل الإسلام ولا تفترقوا، اجتمعوا سامعين أمر ربكم مطيعين، اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذكروا قول الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجدير بنا أن نجتمع ولا نفترق. وإلى أصحاب الاتجاهات الدينية الإسلامية، أصحاب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتمعوا على رجل واحد مسلم صالح يقودكم بكتاب الله في مصر، ولا يكثر منكم المرشحون فتتفرق كلمتكم وتفشلوا وتذهب ريحكم. فمن صنيع فرعون أنه جعل أهلها شيعا، جعل أهلها شيعا حتى يسهل عليه قيادهم، حتى يسهل عليه تشتيتهم، كما فعل الكفار ببلاد المسلمين، مزقوها تمزيقا وفرقوها شيعا وأحزابا. فترى دويلات فضلا عن دول ممزقة مهلهلة، ترى دويلات هذه لها أمير وهذه لها ملك وهذه لها رئيس، وهم أغني أهل الكفر في اتحاد فيما بينهم في ظاهر أمرهم. فتجتمع الولايات المتحدة، تجتمع جملة ولايات ويسعون جاهدين في تفريق بلاد المسلمين. فكان هذا الشأن شأن لأهل الكفر منذ زمن، يفرق الناس حتى يسهل عليهم قياد هؤلاء الناس. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعل أهلها فرقة، يستضعف طائفة منهم، يستضعف طائفة منهم، يراهم ضعفاء فيستذلهم ويهينهم. وهم بنو إسرائيل، هم قبيلة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا قد استوطنوا مصر منذ زمن نبي الله يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام نبي إسرائيلي أبوه هو إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. طلب يوسف عليه السلام من إخوته أن يأتوا بأبويه وبالأهل أجمعين كي يستوطنوا مصر، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فقدم يعقوب عليه السلام إلى مصر، وقدمت معه زوجته، وقدم معه بنوه الأحد عشر غير يوسف، وقدم الأهل كلهم فاستوطنوا مصر. استوطن الإسرائيليون مصر منذ زمن نبي الله يوسف عليه السلام، وتناموا وتكاثروا، كثر عددهم وقويت شوكتهم وازدادوا. خشي الجبابرة آنذاك أن تزول دولتهم على يد نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فتوقع الجبابرة وتوقع المصريون القبط أن تزول مملكتهم على يد النبي الله يوسف عليه السلام، ولكن ما قدر الله ذلك، فتنام الإسرائيليون وازداد عددهم في مصر يوما بعد يوم، حتى جاء فرعون في زمن نبي الله موسى فخشي أن تزول مملكته، فاستشار مستشارين فأشاروا عليه مع هذا التنامي والتزايد في العدد أن يذبح أبناء بني إسرائيل وأن يستبقي النساء للخدمة والامتهان، للخدمة والامتهان. ولما خشي أن يفنى الإسرائيليون أشاروا عليه أن يقتل الأطفال عاما وأن يترك الأطفال عاما، أن يذبح الأطفال في عام ويتركوا في العام الآخر. فولد هارون عليه السلام أخو موسى صلى الله عليه وسلم، ولد في العام الذي يترك فيه الأطفال، ولد في العام الذي يترك فيه الأطفال. أما موسى عليه السلام فكان من شأنه أنه ولد في العام الذي يقتل فيه الأطفال. فقوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل آلها شيعا مزقهم تمزيقا وجعلهم فرقا يستضعف طائفة منهم، وهم الإسرائيليون، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم أي عاما ويترك عاما كما أطبقت عليه أقوال المفسرين، ويستحيي نساءهم، يترك النساء أحياء. وهذا مزيد من الامتهان. إذا رأيت أمك أو رأيت أختك تمتهن وتبتذل وتعمل خادمة، تهان وتذل، فهذا عياذا بالله من قهر الرجال الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه ومن أمثاله. ففي الدعاء، في التعوذات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال تعالى: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، إنه كان من المفسدين، أي إن فرعون كان من المفسدين في الأرض، وستأتي عاقبته الوخيمة. وإلى ماذا آل أمره؟ فليذكر هذه العاقبة الوخيمة كل طاغية وكل جبار في الأرض، يذكر هذه العاقبة الوخيمة لشخص تمرد على الله تمرد على الله، لشخص استضعف عباد الله، لشخص أهان عباد الله، ليذكر كل طاغية وكل باغ، ليذكر العاقبة الوخيمة لفرعون، وإلى ماذا آل أمر هذا الرجل الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء، ليذكر هذه العاقبة الوخيمة، كل طاغية وكل باغ وكل مفسد في الأرض. قال تعالى: إنه أي فرعون كان من المفسدين، ولكن وقدر الله وشاء، وكما أن للإفساد أهل فللإصلاح أهل، وكما أن هناك جبابرة فهناك أتقياء بررة، ولا يزال الحق يصارع الباطل، ولا يزال العباد الموحدون يقاومون أهل الشرك والضلال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال، أنا كنت فطرت في خمس رمضان على أساس أنه واحد، وبعدين طهرت وصليت وصمت أربعة أيام، بعدين نزل علي دم تاني. لما عدت للطبيبة قالت لي لا، صومي وصلي ده هو مش دم حاجة، وما قالت ليش أنه في حمل. وبعدين استمر النزيف علي، لما رحت عملت تحليل قالوا لي ده حمل، وبعدين فاستمر النزيف 10 ايام وانا بصوم وصلي عادي. وبعدين رحت اصور يعني اكشف تاني، جايت لي لا ده ما فيش حمل. وانا دلوقتي محتاره يا دوك يا فضلت الشيخ، في العشر ايام دول هل اصومهم تاني دلوقتي ولا هم لا خلاص ما يعني مش
عشرة ايام
يعني. دي اول حاجه. ثاني سؤال حضرتك، انا بدعي ربنا بقول يا رب المره يعني لما تتاخر معناتها عليا الحيض، انا محتاجه للخلق
معناتها،
بقول يا رب المرة دي ده تعدي في الدعاء. وبعدين بحس ان انا زيادة بزيد ايمان وبقرأ قرآن
الايام العشرة التي انقطع عنك الدم فيها وصمتيها، وقالت لك الطبيبة انها ليست بحيضة، فابني على انها ليست بحيضة ولا تعيديها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك شيخنا الكريم، وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله.
امين. تفضل.
معي بعض الاسئله، جزاكم الله خيرا، ارجو السماع ثم الاجابه عليهم، جزاكم الله خيرا.
تفضل.
يقول الله سبحانه وتعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل الايه مختصه بالقصاص ام عامه؟ وان كانت عامه فكيف تتحقق المثليه ان كان المعتدي اعتدى علي بفعل محرم او قول محرم او سب؟ سؤال اخر، يقول الله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب. فما المراد؟ تفسير إلا ما شاء ربك. وسؤال آخر، ما المقصود بقول نبي الله شعيب لقومه: إني أراكم بخير، وقد كان يدعوهم للتوحيد وعدم نقص الميزان لما كانوا يفعلونه. وأخيرا أود أن أسأل قدرتكم، أريد أسمع أخبارا سارة وأكون في الطريق، وأريد أن أسجد لله شكرا، فهل يجزي أن أومى برأسي؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، في تفصيل بلا شك. أما القصاص فنعم، الجروح والأنفس، فكما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كذلك قال تعالى ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن ينتصر بقدر مظلمته، لكن إذا اعتدى شخص مثلا على عرض شخص ارتكب محرما مع امرأته، لا يجوز لك أن ترتكب محرما مع امرأة هذا الباغي، فهي بريئة. وقد قال تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الآية مزيد تفصيل ويأتي في محله إن شاء الله. أما عن قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قد بين الله أنه شاء أن يخلد أهل الجنة في الجنة، فتكون الآية مبينة بآية أخرى ولبيان أمر أن خلودهم في الجنة إنما بمشيئة الله، قد بين في آية أخرى أنه شاء لهم أن يخلدوا في الجنة، فبقاؤهم فيها إنما هو بإذن الله وبفضل الله وبتدبير الله وبمشيئة الله. أما عن قول شعيب عليه السلام لقومه إني أراكم بخير أي بعافية في أبدانكم وكذلك في سعة من أموالكم، فكانوا أغنياء ومع غناهم يطففون الكيل والميزان، لم يصحح التطفيف إنما ذكرهم بنعم الله الواسعة عليهم، فأنتم في سعة فلماذا تتجهون إلى التطفيف؟ أيضا من معاني إني أراكم بخير أي أراكم بخير في صحتكم في أراضيكم في نعم من الله عليكم، لم يبتليكم الله إلى الآن وسيبتليكم إذا استمررتم فيما أنتم فيه. السؤال الرابع يسأل إذا كان في سيارة وتليت آية فيها سجدة على ما فهمت من قوله أو جاءه أمر يسر به وأراد أن يسجد شكرا ماذا يصنع؟ عندي الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والصلاة أعظم من السجدة، فإذا كان ذلك جائزا في الصلاة فيجوز في سجدة الشكر، يجوز أن أسجد لله شكرا بالإماء إذا لم أستطع التمكن من السجود التام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضلت الشيخ ممكن أسألك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأولاني أنا عايزة بس حضرتك تقولي السنن الرواتب اللي قبل وبعد الصلوات، لأني أحيانا بصلي حد يقول لا دي مش مؤكدة، فعايز حضرتك توضحها لي. التاني السؤال الثاني، يعني أنا الحمد لله موضع على الصلوات وعلى السنن الرواتب والصيام اللي هو النوافل وفي رمضان وبختم القرآن كل 15 يوم، في رمضان ما بغيرش نفس اللي أنا ماشي عليه ما بغيروش لما زودوش، يعني في رمضان زي الأيام العادية، هل صح كده ولا لازم في رمضان أزود؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسنن الرواتب هناك أشياء متفق عليها، منها ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذا متفق عليه. حصل بعض الاختلاف في الظهر خاصة، فوردت روايات أن النبي أحيانا صلى قبل الظهر ركعتين وأحيانا صلى أربعا بعد الظهر، أحيانا صلى ركعتين وأحيانا صلى أربعا، فنستطيع أن نقول إنه عليه السلام يقينا صلى اثنين قبل الظهر واثنين بعدها، أحيانا زاد على الاثنين جعلها أربعا سواء قبل أو سواء بعد، والله أعلم. أما سيرك على وتيرة واحدة في رمضان وفي غير رمضان فذاك فيه بعد عن الهدي، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهده في العشرين الأول. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. انا كنت اتصلت بك بحضرتك قبل كده يا شيخ عشان خاطر ان انا بدعي يعني ربنا يرزقني بذريه صالحه فيها صفات من صفات سيدنا موسى عليه السلام. فاسالك الدعاء بس ليا في قيام الليل ان ربنا يرزقني بموسى واحمد ويكون فيهم من صفات سيدنا موسى وفيه من صفات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وان هم ينصروا الاسلام والمسلمين. وارجو ان امانه يا شيخ ما تنسنيش في الدعاء.
الله يبارك فيك وتقبل منا ومنك والسامعين والسامعات هذا. وارجع الى التفسير او عفوا الى قصه نبي الله موسى عليه السلام فاقول مذكرا ان ربنا سبحانه وتعالى جعلها سنه في الارض ان يكون هناك دوما صراع بين الحق وبين الباطل وان يكون للحق ائمه يهدون بأمر الله ويصبرون على أداء رسالات الله وأن يكون هناك من أهل الباطل من استحوذ عليهم الشيطان وجندهم الشيطان لنصرة باطله. ولا يزال الصراع بين الحق والباطل قائما ولن يزال كذلك قائما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا وهكذا نحن نرى في هذه الصورة المباركة وفي هذه القصة المباركة قصة كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام كيف أن للحق أئمة وكيف وأن الباطل له دعاة يدعون إليه وإلى أبواب جهنم وكيف وأن الصراع كان قائما وكيف يتأتى نصر الله. ننظر في سير أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام حتى نعلم كيف تأتى النصر لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام وكيف مكن الله لهم ما السبل التي سلكوها حتى مكن الله لهم في الأرض ما السبل التي ساروا عليها وساروا فيها ما هي الدروب التي ساروا فيها حتى مكن الله لهم في الأرض. فهؤلاء هم الأسوة هؤلاء هم القدوة. فلزاما أن ننظر في سيرهم وأن نسير على منهجهم من غير انحراف. إذ الله قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فهو طريق واحد طريق رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام لا محيد لنا عنه إذا أردنا نصر الله عز وجل. فنسير على هذا الطريق لا ننثني ولا نلتوي ولا ننحرف عن هذا الطريق المبارك الذي سلكه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام غير منخدعين بزخارف الدنيا ولا بريقها ولا بهجتها إنما معتصمون بحبل الله غير مفترقين. قال تعالى ذكره ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هكذا. وإذا أراد الله نصر قوم فلن يخذلهم أحد أبدا. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلم ينتفع فرعون بجنده ولا بقوته ولا بضجه وضجيجه ولا بسحرته ولا بسلاحه ولا بعتاده. فإن الله عز وجل أراد. فإذا أراد الله عز وجل أمرا فإن الله يقضيه ولا غالب له. كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال تعالى ذكره ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي على بني إسرائيل الذين كانوا يذبحوا وتستحيا نساؤهم ويستعبد رجالهم ويذبح أبناؤهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالذي يدبر الأمر هو الله، وأنتم يا عباد الله تعلمون وكيف وأن أهل الكفر يكيدون لكم يا أهل الإسلام، فاعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير، استمدوا نصركم من الله وبامتثال أمره واجتناب نواهيه، فالذي يمن بالنصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم ولا ترهب عدوكم، فإن الله ناصركم ما دمتم معتصمين به، إن الله عز وجل ناصركم ما دمتم معتصمين به ما دمتم متوكلين عليه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فلا تنحرفوا عن المنهج القويم عن سنن الأنبياء والمرسلين عن الكتاب الحكيم عن السنة الميمونة المباركة، اثبتوا على كتاب الله وانظروا سنن الله في الخلق وانظروا سير النبيين عليهم الصلاة والسلام، تأسوا برسل الله الكرام، التمسوا كتاب الله، التمسوا من كتاب الله النصر والسداد والتوفيق، التمسوا سبل النصر من كتاب ربكم من سنة نبيكم، لا تنحرفوا لا تزيغوا لا تحيدوا لا تميلوا، اثبتوا على الكتاب العزيز والمثبت، من ثبته الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا وأوصي نفسي وأوصي إخواني بما وصانا به ربنا بتقوى الله، وبما وصانا به نبينا بكتاب الله، أوصي نفسي وإخواني بمراقبة الله والسير على نهج رسول الله وبالإكثار من ذكر الله وبالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، وكذا برد الحقوق إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل، واعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله ومسؤولون عن أعمالكم وعن أقوالكم بل وعن نواياكم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة داعية إلى الحق منيرة مشرقة مبصرة الناس بالخير، اللهم أمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمتابعين لها والمتابعات من أهل الإسلام والمشاهدين لها والمشاهدات. صلوا وسلموا على الهادي البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.